أهلا بكم في حلقة اليوم. معانا مجموعة مصادر من نشرة صحتنا، واللي بتغوص في سؤال محوري، وهو السيطرة الحقيقية على صحتنا فين؟
بالضبط.
هل هي في إيد الأنظمة الكبيرة زي شركات الأغذية والحكومات، ولا في الاكتشافات العلمية الجديدة، ولا يمكن القوة الأكبر في فهمنا لأجسامنا نفسها؟
هو ده التجاذب اللي هنستكشفه اليوم. من ناحية هنشوف إزاي خطأ واحد في سلسلة توريد شركة عالمية زي نسلي ممكن يسبب قلق كبير،
ومن ناحية ثانية القرارات الحكومية زي اللي حاصل في المغرب.
تماماً. وفي المقابل هنتكلم عن علاجات متطورة جداً وعن دراسات بتكشف إزاي أجسامنا بتقدر تحمي نفسها من أمراض زي الخرف والسرطان.
فعلاً، هو صراع بين اللي بنعتمد فيه على غيرنا واللي نقدر نتحكم فيه بنفسنا. خلينا نبدأ من برا، من الأنظمة الكبيرة، والموضوع الأول مقلق بصراحة، لأنه بيمس الفئة الأضعف، الرضع.
صحيح.
شركة نستلي بتسحب كميات من حليب الأطفال في أوروبا.
نعم. الخبر بيتكلم عن سحب احترازي في كذا دولة أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا والسويد. السبب اللي اتقال في الأول كان يعني مشكلة جودة محتملة في مكون واحد.
مكون واحد بس؟
مكون جاي من مورد خارجي اللي هو زيت حمض أراكيدونج. نسلي أكدت إنه مفيش حالات مرضية، بس القصة خدت منحلة أوضح في فرنسا.
وإيه اللي حصل في فرنسا؟
في فرنسا سحبوا دفعات من حليب غيجوز ونيدال بعد ما التحقيقات أظهرت احتمال تلوثها بمادة اسمها السيريوليد.
السيريوليد؟
أيوة. ودي مش مجرد مشكلة جودة، دي مادة سامة بتنتجها أنواع معينة من البكتيريا وممكن تسبب اضطرابات هضمية حادة جدا للرضع.
ده بيغير الصورة تماما، يعني الموضوع ما بقاش مجرد مكون مش مطابق للمواصفات، لا، ده بقى خطر صحي محتمل.
بالظبط. والمغزى الأعمق هنا، شوف، هو إن الحادثة دي بتكشف قد إيه نظامنا الغذائي المعول مدهش.
إزاي؟
يعني حتى شركة عملاقة بحجم نسلي بكل أنظمة الرقابة اللي عندها ممكن تتعرض لمشكلة ضخمة بسبب خطأ واحد من مورد خارجي واحد ومش شايفها ولا يعرف عنها أي حاجة. الثقة في العلامة التجارية هي كل اللي بيملكه.
بصراحة شيء مقلق لما نفكر في المخاطر اللي مش بنشوفها في أكلنا. بس إيه اللي بيحصل لما الخطر ما يكونش جاي من منتج، بل من النظام الصحي نفسه؟ وده اللي بيحصل في المغرب تقريباً.
بالفعل، المصادر بتشير لحالة توتر متصاعدة في قطاع الصحة المغربي مع بداية 2026. التنسيقية النقابية الوطنية للصحة أعلنت عن احتجاجات.
والسبب؟
السبب هو اللي النقابات وصفته بتصويف الحكومة في تطبيق اتفاق تم توقيعه قبل سنة ونص في يوليو 2024.
سنة ونص؟ دي مدة طويلة جداً في قطاع حيوي زي الصحة. هل دي مجرد خلافات إدارية؟
لا، هو أعمق من كده بكتير. النقاط اللي لسه عالقة مش تفاصيل صغيرة. بنتكلم عن عدم إصدار نصوص تطبيقية لقانون أساسي بينظم وظيفة قطاع الصحة كله.
يعني القانون موجود بس مش متفعل.
وكمان عدم تنظيم حركة انتقال الموظفين. لما حكومة تفشل في تطبيق اتفاقياتها الموقعة للمدة دي كلها، الموضوع بيتجاوز فكرة البيروقراطية. ده بيمثل انهيار في الثقة.
وانهيار الثقة ده تبعاته إيه؟
تبعاته مباشرة جداً. العاملين في القطاع الصحي بيحسوا إن صوتهم مش مسموع وحقوقهم مش أولوية، وده بيؤدي للإحباط والإضرابات،
واللي في النهاية بيأثر على المريض.
أكيد. ده بيترجم مباشرة لقوة الرعاية اللي بتتقدم للمواطنين. لما النظام الصحي يكون مشلول بالنزاعات الداخلية، المريض هو اللي بيدفع الثمن في الآخر.
يعني في الحالتين، نسل ولا المغرب، بنشوف إزاي الأفراد بيعتمدوا على سلامة وكفاءة الأنظمة الكبيرة. طيب، خلينا نغير المسار شوية، بعيداً عن فشل الأنظمة، ونشوف فين العلم بينجح في تقديم حلول مبتكرة وأولها حاجة كده تبان كأنها خيال علمي، العلاج بتجميد الجسم.
الكريوثيرابي أو العلاج بالبرودة الشديدة. الفكرة يعني بسيطة في شكلها، الجسم بيتعرض لدرجات حرارة منخفضة جداً.
منخفضة لغاية كام يعني؟
ممكن توصل لسالب 170 درجة مئوية.
170 تحت الصفر، ده كلام خطير جداً. إزاي ده بيتم بأمان؟
طبعاً المدة بتكون قصيرة جداً، مش أكتر من 3 دقايق، والهدف الأساسي هو تسريع تعافي العضلات وتخفيف الألم والالتهابات.
طيب، هل دي مجرد موضة جديدة للرياضيين والأغنياء، ولا في علم حقيقي وراها؟
ده هو السؤال الأهم. في طريقتين أساسيتين. الأولى غرف تبريد لكامل الجسم، ودي بتتبرد بالكهرباء. والتانية، وهي الأكثر انتشاراً، كباين مفتوحة من فوق بتستخدم النيتروجين السائل،
ومن الرقبة لتحت بس.
بالظبط. أما عن فعاليتها فالأمر معقد، كتير من الرياضيين بيقسموا فعاليتها في تخفيف الألم والشعور بالنشاط.
لكن هل الأبحاث العلمية موافقة على الكلام ده؟
هنا بقى النقطة الجوهرية، المجتمع العلمي لسه منقسم. في دراسات بتظهر فوائد، بس في دراسات تانية بتلاقي إن تأثيرها مش بيختلف كتير عن حمام تلج بسيط وأرخص بكتير.
يعني ممكن يكون تأثير نفسي أكتر؟
داير حوالين هل التقنية دي بتقدم فايدة حقيقية تبرر تكلفتها العالية، ولا هي بتعتمد بشكل كبير على التأثير النفسي. الخلاصة إن العلم لسه ما حسمش أمره.
مثير للاهتمام. طيب، من العلاجات الخارجية اللي عليها كلام، نروح لعلاجات بتشتغل من جوة وبتستهدف مشاكل بدقة مذهلة. وده ينقلنا لمشكلة شائعة جداً عند السيدات، وهي الأورام الليفية.
نعم، الأورام الليفية هي أورام حميدة، بس ممكن تسبب مشاكل كبيرة. بتصيب حوالي تلت السيدات بعد سن 35.
والحلول زمان كانت دايماً جراحية.
بالظبط، الحلول كانت يا إما استئصال الليف أو حتى استئصال الرحم بالكامل. لكن دلوقتي في تقنية جديدة أقل توغلاً بشكل كبير جداً، العلاج بالذبذبات الراديوية.
ودي بتشتغل إزاي بالظبط؟
تخيل معايا إبرة دقيقة جداً بيتم توجيهها بدقة، غالباً باستخدام الموجات فوق الصوتية، مباشرةً لغاية جوه الورم الليفي.
تمام.
بعدين بيمرروا تيار كهربي بتردد راديوي من خلال الإبرة دي، فبيولد حرارة بتدمر خلايا الورم الليفي من جوه. مع الوقت الورم ده بينكمش وبيختفي تدريجياً.
دي نقلة نوعية فعلاً. إيه أكبر ميزة للطريقة دي مقارنة بالجراحة التقليدية؟
أكبر ميزة هي الحفاظ على الرحم. بالنسبة للسيدات اللي عايزين يحافظوا على خصوبتهم أو ببساطة يتجنبوا جراحة كبيرة، ده خيار ثوري.
والإجراء نفسه بسيط؟
بيتم غالباً في العيادات الخارجية، والتعافي أسرع بكتير والألم أقل. ده بيمثل تحول في فلسفة الطب من الاستئصال إلى الحفاظ والإصلاح. طبعاً هو مش مناسب لكل الحالات، بس هو إضافة قوية ومهمة جداً لخيارات العلاج.
ومن مشكلة كبيرة زي دي لمشكلة ممكن تبان بسيطة بس هي مزعجة لناس كتير، الشخير. هل شرايط الأنف اللاصقة دي حل فعلاً؟
المصدر بيشير إن الشرايط دي بتوسع فتحتي الأنف عشان تحسن دخول الهواء.
وده المفروض يقلل الشخير، صح؟
نظرياً لكن فعاليتها محدودة جداً. هي بتخفف الشخير بشكل جزئي بس لو كان مصدره الأنف. لكن لو السبب هو اهتزاز اللهاء أو سقف الحلق الرخو، فالشرايط دي ملهاش أي تأثير حقيقي. الحل الفعال لازم يعرف سبب المشكلة الأول.
تمام، يعني مش كل الحلول السريعة بتكون فعالة. المدهش فعلاً هو إن بعض الاكتشافات الأكثر إثارة مش جاية من الأجهزة الجديدة، لكن من كشف أسرار أجسامنا. وده بيبدأ من مكان غريب جداً، حجم الرأس.
نعم، دي دراسة أمريكية فريدة من نوعها استمرت 30 سنة وشملت مجموعة من الراهبات. النتائج كانت مفاجأة.
إيه اللي اكتشفوه؟
وجدوا علاقة قوية بين صغر محيط الرأس في سن مبكرة وانخفاض مستوى التعليم وزيادة خطر الإصابة بالخرف في سن متأخرة بأربع أضعاف.
لحظة، علاقة بين حجم الرأس والخرف؟ ده كلام يبان كأنه من علوم القرن التسعتاشر. إيه التفسير العلمي لده؟
التفسير العلمي حديث ومنطقي جداً. هو متعلق بمفهوم اسمه الاحتياطي الإدراكي.
الاحتياطي الإدراكي؟
الفكرة إنه الدماغ الأكبر حجماً اللي فيه عدد أكبر من الخلايا العصبية والروابط بينها بيقدر يتحمل ضرر أكبر قبل ما أعراض الخرف تبدأ تصغر، كأن عندك قطع غيار زيادة.
فهمت.
لما شوية خلايا تبدأ تتلفف بسبب المرض، في شبكات تانية بتقدر تعوض وتحافظ على الوظيفة لوقت أطول.
والتعليم إيه دوره في المعادلة دي؟
التعليم والتحفيز الذهني المستمر بيقوي الشبكات العصبية دي وبيخلوها أكتر كفاءة. فحتى لو الدماغ مش كبير قوي، التعليم الكويس بيبني احتياطي وظيفي قوي.
المذهل في الدراسة دي إنها بتقول إن الوقاية من مرض بيظهر في السبعينات والثمانينات بتبدأ في الطفولة والمراهقة.
بالظبط، من خلال التغذية السليمة اللي بتدعم نمو الدماغ والتعليم اللي بيبني شبكاته.
إنه الهيكل المادي لدماغنا اللي بتبني بدري قوي في حياتنا ممكن يحمينا بعد عقود، ده شيء مذهل. وده يخليني أسأل، أجسامنا ممكن تعمل إيه تاني عشان تحمي نفسها؟
وهنا نيجي للدراسة التانية المدهشة فعلاً،
اللي بتقول إن 10 دقايق بس من التمارين الرياضية ممكن تحارب الخلايا السرطانية.
الدراسة دي من جامعة نيوكاسل البريطانية، وهي رائعة في بساطتها وقوة نتائجها. جابوا مجموعة متطوعين بيعانوا من زيادة الوزن، ودي فئة معرضة أكتر للسرطان، وخلوهم يعملوا تمرين واحد بس،
اللي هو
10 دقايق ركوب عجل بكثافة عالية، وأخدوا عينات دم منهم قبل التمرين وبعده مباشرة.
وإيه اللي لقوه في الدم بعد 10 دقايق بس؟
لقوا ارتفاع في مستويات 13 بروتين، أهم واحد فيهم كان بروتين اسمه انترلوكين 6. البروتين ده معروف بدوره في جهاز المناعة، بس هنا لقوا إنه له وظيفة تانية.
وظيفة إيه؟
إنه بيساعد في إصلاح الحمض النووي للخلايا التالفة، ودي تعتبر أول خطوة في تكون السرطان.
ده لوحده مثير، بس إزاي يتأكدوا إنه بيأثر على السرطان مباشرة؟
هنا بقى الخطوة الأكثر إدهاشاً. أخدوا عينات الدم دي الغنية بالبروتينات اللي أفرزها التمرين وحطوها على خلايا سرطانية في المعمل.
والنتائج؟
لاحظوا إن كوكتيلات البروتينات دي غيرت نشاط أكتر من 1300 جين جوه الخلايا السرطانية، معظمها جينات ليها علاقة بنمو الورم وإصلاح الحمض النووي.
يا الله، يعني التمرين مش مجرد تحسين للصحة العامة وخلاص؟
لا، ده تدخل جزيئي مباشر. الجسم بيفرز مواد كيماوية بتنتقل عن طريق الدم وتوصل للخلايا السرطانية وتأثر على سلوكها. نقدر نقول إنها جرعة علاج كيماوي طبيعية الجسم بينتجها بنفسه.
مذهل، الجسم بينتج دواء السرطان بتاعه وبيوصله عن طريق الدم. ده يخلينا نفكر في قوة أجسامنا.
أكيد، الرؤية الأكبر هنا إن التمارين مش مجرد حرق سعرات، دي عملية إرسال إشارات كيميائية قوية في كل الجسم. الجسم بيدير صيدليته الخاصة، والتمرين هو الروشتة اللي بتطلق المركبات الوقية دي.
من احتياطيات الدماغ لصيدلية الدم، واضح إن كثيراً من صحتنا بيتحدد باللي بيحصل في أعماقنا، وذا يقودنا لآخر جزء في اللغز ده، التريليونات من الكائنات الحية اللي عايشة في أمعائنا.
نعم، الميكروبيوتا المعوية. المصدر بيوصفها ببراعة بأنها مصنع طبيعي لإعادة تدوير النفايات.
مصنع إعادة تدوير؟
بالظبط، هي نظام بيئي معقد بشكل لا يصدق، والمثير للاهتمام هو إزاي النظام البيئي ده بيختلف تماماً على طول الجهاز الهضمي.
إزاي يعني؟ مش كلها بكتيريا نافعة؟
هي كذلك، بس بتعيش في بيئات مختلفة تماماً. المعدة مثلاً بيئة حمضية جداً زي حوض من الحمض، قليل قوي من البكتيريا بيقدر يعيش هناك.
والأمعاء الدقيقة؟
الأمعاء الدقيقة أطول وفيها أكسجين، فبتعيش فيها أنواع معينة. لكن التركيز الأكبر الكثافة السكانية الضخمة موجودة في القولون.
وليه القولون بالذات؟
لأن القولون بيئة خالية تماماً من الأكسجين، وهو المكان اللي بتوصله بقايا الأكل اللي الجسم ما قدرش يهضمها، خصوصاً الألياف المعقدة.
فالبيئة دي مثالية لنموها؟
تماماً، هي بتتغذى على نفاياتنا، الألياف والبروتينات اللي مش بنعرف نستخدمها، وبتحولها لمركبات مفيدة لينا زي الفيتامينات والأحماض الدهنية اللي بتغذي خلايا القولون وبتحمينا من الأمراض.
طيب، بنسمع كتير عن البروبيوتيك وصحة الأمعاء. بالنظر للي المصدر بيقوله عن بيئة المعدة القاسية، هل المكملات والزبادي الغالي ده بيوصل فعلاً للقولون؟
ده سؤال المليون دولار في عالم التغذية. بعض سلالات البروبيوتيك مصممة مخصوص عشان تقدر تتحمل حمض المعدة،
بس مش كلها.
لا، ويمكن الطريقة الأكثر فاعلية لدعم الميكروبيوم دي بتاعنا مش بإننا نضيف بكتيريا جديدة قد ما هي بإننا نأكل التريليونات اللي عندنا أصلاً.
وإيه أكلها؟
الألياف. هي علاقة تكافلية مثالية، إحنا بنوفر لها البيت والأكل اللي هو الألياف اللي مش بنهضمها، وهي في المقابل بتنتج مركبات حيوية لصحتنا.
إذن من سلامة حليب أطفال اللي بتعتمد على أنظمة عالمية، ولغاية تريليونات الميكروبات في أمعائنا اللي بتعتمد على أكلنا، واضح إننا غطينا نطاق واسع من العوامل اللي بتشكل صحتنا.
بالظبط، والرابط المشترك هو التوازن المستمر ده. من ناحية، عندنا مسؤولية فردية ضخمة من خلال اختياراتنا اليومية، اللي بناكله وإزاي بنتحرك وإزاي بنحفز عقولنا.
ومن ناحية تانية، بنفضل مرتبطين بشبكة من الأنظمة اللي ممكن تدعم صحتنا أو تعرضها للخطر.
تماماً، وغالباً بطرق مش بنقدر نتحكم فيها.
وده يتركنا مع سؤال للتفكير، وإحنا بنسعى لتحسين صحتنا الشخصية وبنكتشف القوة المذهلة اللي في أدمغتنا ودمنا وأمعائنا، لحد فين بتفضل صحتنا النهائية رهينة لسلامة المنتجات اللي بنستهلكها وكفاءة الأنظمة الصحية اللي بنعتمد عليها؟
وأين يكمن الرهان الأكبر لمستقبل صحتنا؟ في التكنولوجيا الجديدة والقوانين الأفضل أم في فهمنا وثقتنا بالبيولوجيا القديمة والمذهلة اللي بنحملها جوانا؟